بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 60055-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية، وكان حديثنا متصلا حول موضوع مهم، بل هو موضوع غاية في الأهمية، لأن هذا الموضوع يتعلق بتعامل المسلم مع أخيه المسلم عندما يأتي إليه في محل إقامته فيكون ضيفا عليه. فهناك آداب تتعلق بالضيافة، وقد ذكرنا في اللقاء السابق شيئا من هذه الآداب. ومن جملة الآداب المهمة في التعامل مع الضيف عدم التكلف الشديد للضيف، فينبغي لصاحب البيت ألا يتكلف فوق طاقته وأن يحملها الكثير لأجل إكرام ضيفه، بل يقدم لهم في حدود الموجود عنده مع إكرامهم في بالترحيب وفي الكلام وفي الطعام كذلك. فإن إبراهيم عليه السلام قد ذبح لضيوفه عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم، فجاء بشيء من خير ما عنده، قال تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. لكن لا ينبغي أن يقلب الإنسان بيته رأسا على عقب لاستقبال الضيف ويتجشم الكثير من النفقة، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه، لأن في ذلك مشقة على النفس وتحميلا لها ما لا تطيق، وقد يؤدي هذا إلى عدة مفاسد. فمن جملة هذه المفاسد أن يتثاقل الضائف في من يضيفهم، فإذا كان كلما أتاه ضيف تكلف على نفسه في المرة الأولى، في المرة الثانية ماذا سيفعل؟ سيتكلف كذلك. في المرة الثالثة سيصل به الأمر إلى كراهة استقبال الضيوف، لأنه يحمل نفسه ما لا تطيق فيتحمل نفقات كثيرة. ومن مفاسد ذلك أن ذلك يسبب له خلافا بينه وبين أهله، فإن التقتير على الأهل لكونه يكرم الضيفان مما يسبب خلافا عائليا بين الرجل وبين زوجه. كذلك أيضا إذا جاء الضيف فوجد أن هذا الرجل يتكلف في ضيافته فإنه يكره أن يأتيه مرة أخرى، فنجد أن التكلف الشديد يسبب حرجا على الضيف ويسبب أيضا حرجا على المضيف. ولذلك خير الأمور أو الوسط أن يجتهد في إكرام الضيف من غير أن يتكلف على نفسه. كذلك أيضا من جملة الآداب المتعلقة بإكرام الضيف إحضار الطعام إلى مكان الضيف، فهذا من الأدب الذي أرشد الله جل وعلا إليه، وذلك في قصة إبراهيم مع ضيفانه نجد آدابا كثيرة تتعلق بمثل هذا النوع من الآداب. فإبراهيم عليه السلام قرب الطعام إلى ضيوفه، قال تعالى فقربه إليهم، أي أحضر لهم الطعام في مكانهم، وهذا هو الأصل. لكن إذا تعارف أهل البلد أو تعارف الناس على أن هناك مجلسا للاستقبال ومجلسا آخر للضيافة، فإن الضيف ينتقل بعد ذلك إلى مجلس الطعام، وذلك مما لا حرج فيه، وهو نوع من أنواع التعامل بالمعروف وبالعرف. كذلك أيضا من جملة الآداب خدمة صاحب البيت للضيوف بنفسه، وهذا أيضا نجده في تعامل إبراهيم عليه السلام مع ضيوفه. فقد ذكر الله جل وعلا في قصة إبراهيم عليه السلام ما قاله تعالى فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فهنا نجد أن إبراهيم عليه السلام يقوم بخدمة الضياف بنفسه، ولذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. ولا شك أن هذا من أبلغ أنواع خدمة الضيوف وإكرامهم. هناك آداب أخرى تتعلق بإكرام الضيف، نؤخر ذكر هذه الآداب إلى مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للإمام التأخر في الركوع ليدرك المصلي؟ يقول إذا شعر الإمام بدخول أحد. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ أحمد فضل.
السلام عليكم، كيف الحال؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة ويعطيك العافية على هذا البرنامج الطيب.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. عندي سؤال بسيط جدا. هسه حاليا لو مثلا ابن عم أو ابن خال أو أي أحد من الأقارب أو الأخ أو الأخت أو مثلا اتصل في شخص وقال مثلا في أخوه يعني أو في قريب مثلا محتاج مبلغ معين، مثلا قصة لجام على ابني أو مركز أو أي شيء من هذا، يعني الاعتبارات المصاريف، والشخص قام مثلا بأعطاهم هذا المبلغ، بس هذا الشخص لما أعطاهم مبلغ فنيته ما بدي يعني المبلغ، يعني بدي يعتبره إنه خلاص زي إنه منه لإلهم، فهل هذا يكون في نية الزكاة ولا لا؟ ولا لا يعني حاول بس يرجع المبلغ، لا والله أنا ما بدي المبلغ خلاص، هذا طالما العلم أنا يعني خلاص أنا ما أعطيك إياه، فهل هذا بيكون تحت مسمى زكاة ولا تحت مثلا مسمى أجر، يعني غير مسمى ثاني غير الزكاة؟
طيب
يعني مساعدة مثلا أحد الأقارب مثلا في شيء معين كالأبناء في شيء معين، هل هذا يعني بس إنه المسمى
هل نوى به الزكاة؟
خلينا نعتبر
عند اللي أعطاه هل نوى الزكاة؟
هو لم ينوي الزكاة، ولكن يعني خلينا نحكي إنه مثلا بعد ما أعطاهم المبلغ قال خلاص يعني خلينا بدي أعتبرها زكاة أنا مثلا، أو بدي أعتبرها هذا الشغل بينه وبين نفسه، طبعا هو ما راح يخبرهم إنه هو زكاة.
نعم نعم.
فهل هذا يعني بينه وبين ربي يعتبر زكاة عن المال ولا لا يعتبر زكاة؟
إن شاء الله.
هذا الدين، وخصوصا أنه الشخص مثلا اللي بيطلب المبلغ بيكون مثلا ماديا ضعيف يعني مش قوي مثلا.
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك. شكرا شكرا. تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد. الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
طوال عمرك أحد من أشخاص من معرفتي اتصل لي تليفون أول أمس يقول لي أنا حبيب أنا ما أقدر أصير حج، ويشتغل موظف في أحد المستشفيات، الحمد لله موظف يعني أوكي راتبه كله مع أسرته، بس هو يقول أنا ما يحصل إجازة عشان يروح الحج، لأن الحين حج من إمارات للوافدين نسبة الأسويين لازم يروح بلاده ويطلع من بلاده للحج. فيقول هنا في إجازات في أشكال وكذا كذا، فهو يريد يفسر يقول إذا رحت أنا عمرة في رمضان، لأن للعمرة في رمضان لازم يستعيد من الحين، الحين لازم يخدم إجراءات فيزا وإقامة وغيره. يقول إذا أنا سويت عمرة في رمضان ملت وخلاص كأن حج ما رسول صلى الله عليه وسلم، فيقول هل يكفي أتوب توبة نسوه ويكفي أنا خلاص اعتمر وسوى عمرة في رمضان وما يقدر يروح الحج؟ فمش فرض علي حج، يعني ممكن الله سبحانه وتعالى الفرض اللي علينا وفرض لكل مسلم، بس احنا صعب الحين صعوبة يطلع من الإمارات للحج. هذا سواله. وثاني هو أحد من أصدقاء وقالوا له مفتي من مستشفى هذا ما عنده خبرة بالدين، قال لي إذا ما رحت حج بتقوم يوم القيامة ما غير أمة رسول محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. قال لي أقوم ما منه، قال مثل ما عيسى عليه السلام موسى عليه السلام أو من أخر أمة، لأن إن أنت ما أتبعت التبع رسول صلى الله عليه وسلم. فإلي التفصيل عن هذا كلمة دينا، جزاك الله خير. بارك الله،
جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي محمد. تسمع إن شاء الله الرد. نعم بجراح تفضل.
شيخ اسحاق كيف حالك؟
الله يبارك فيك بجراح، يحفظك تفضل.
شو اخبارك شيخنا كيف حالك؟
الله يحييك ويسلمك، حياك الله بجراح.
يعطيك الصحه والعافيه، ادعيني ولوالدينا ووالديك.
الله يشفيك ويسلمك.
المسلم لما يذهب الى مكان خاص المساجد كثيرين نشوفه في الصلاه لابسين ملابس يا اخي انا احس يعني مش لائقه في الصلاه ووقوف امام رب العالمين عز وجل سبحانه وتعالى. نصيحتك لهؤلاء الناس يروحون هالأماكن خاصة المساجد هذه لابس في داش التون ولا داش فالينا وكذا من هالنوع أو بدلة رياضية. والسؤال الثاني كيف نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم إحنا وعيالنا وأهلنا وبناتنا؟ هذه قدوة يعني ما تنحصل سبحان الله. إحنا ما زلنا مقصرين الاقتداء برسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، الاقتداء الصحيح
إن شاء الله
للأسرة. جزاك الله خير،
جزاك الله خير بجراح، الله يبارك فيك، حياك الله، حياك الله. نعم تفضل شيخ. سؤال رسالة نصية القصيرة يقول هل يجوز التأخر في الركوع إذا كنت يقول إمام ليدرك المصلي؟ يقول إذا شعرت بدخول مصلي أو رأيته دخل أو انتبهت أن أحد دخل فيقول تأخر في الركوع حتى يدرك هذا المصلي الركعة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فإن الإمام منزلة عظيمة وعمل فاضل يقوم به الإمام، والإمام عندما يصلي فإنه لا يصلي لوحده وإنما يصلي مع جماعة المسلمين، ولذلك لابد أن يكون مستشعرا لحال المصلين معه، حالهم قبل الصلاة. فإذا كان يرى أن هناك ممن يصلون معه من كبار السن أو من أصحاب الهمم أو كان المسجد مسجد طريق، فإنه لا يشق عليهم في الصلاة ولا يطيل عليهم إطالة تؤذيهم. كذلك أيضا إذا صلى فإنه يحس بمن حوله، لذلك الإمام إذا أخطأ فإنه يفتح عليه، فهو متهيئ عند وجود الخطأ من أن يسمع التصحيح خلفه، سواء كان في القراءة وسواء كان ذلك في أفعال الصلاة إذا سهى أو أخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحس بمن حوله من المصلين، قال عليه الصلاة والسلام إني لو أريد الإطالة في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتخفف في الصلاة كراهة مخافة أمه عليه. فكان صلى الله عليه وسلم يخفف في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، لأن أمه تشفق عليه وربما ذهب خشوعها بسبب شغلها بطفلها الذي يبكي. فالإمام لا ينفك في صلاته عن إحساسه بمن حوله من بقية المصلين. ومن ذلك إذا حس بأن أحدا دخل المسجد وهو في بداية الركوع، فلو أنه أطال إطالة يسيرة لا تشق على المصلين فإن ذلك مما لا حرج فيه، لأن في ذلك سعة في إدراك هذا المسبوق للركعة، وأيضا سعة للراكعين كي يزيدوا في التسبيح. ولكن إذا كان دخوله أو أحس بدخوله أو كثرة الداخلين إلى الركوع، ولو أنه انتظر كل هؤلاء لشق على المصلين خلفه، أو أنه إذا أطال في الركوع أشق ذلك على المصلين، فإنه لو ركع فإن المأموم الذي سبق مأمور بأن يقضي ما فاته، قال صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فقضوا. المقصود أن هذه الإطالة إذا كانت يسيرة ليس فيها مشقة على المصلين جاز ذلك، أما إذا كانت تشق على المصلين أو تثقل عليهم خصوصا حال الركوع فإنه يقوم ويرفع من الركوع، وعلى المأموم قضاء هذه الركعة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن، تفضل.
الله يبارك فيك عزيزي والشيخ بالنور والعافية. الله يعطيكم العافية ويجعل الله يعافيك عن حسناتكم ونفضلكم.
آمين، جزاك الله خير.
إن شاء الله. شيخ الفضل، سؤالي الأول إن هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن بصوت عالي يعني على العام؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الصلاة خلف شخص لا يقرأ سورة الفاتحة بشكل صحيح؟ مثلا يقول إياك نعبد، هل هذه خطأ أم لا؟ ولأن يعني في واحد من أصدقائنا بارك الله في يعني يأم فينا كم مرة، وأنا من بعد الصلاة أشك يعني اللي يعرف أن إذا تقرأ سورة الفاتحة بصورة خاطئة يعني هناك يكون شك في الصلاة هل مقبولة أم لا. والسؤال الثالث، أنا ألاحظ في معظم المساجد لما أصلي من بعض الأئمة هداهم الله ويانا، أن لما يعني بعد ما يروح للركوع يعني لما يعتدل يقول سمع الله لمن حمده، وهذه تقع يعني أن الركعة تفوت الشخص اللي يبقى يدخل الصلاة، لأن هو الإمام قام من الركوع، بعد ما قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. فنصيحتي يعني جزاكم الله خير، لأن أكثر المساجد أدخلها أنا ألاحظ هالشيء، وهذا أعتقد أنه خطأ
إن شاء الله.
وجزاكم
جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. يفضل شيخ، سؤال الأخ أحمد يقول: إذا طلب مني شخص مبلغ من المال، مثلا يقول ابن عم ابن خالة وغيره، أخ أو أخت وغير ذلك، فالشيخ يقول هذا الشخص محتاج ويريد مني مبلغ من المال كقرض، لكن يقول أنا أعطيته ونويت أن لا أخذ منه المبلغ إذا أرجع لي المبلغ، ثم يقول بعد أن أعطيته نويت أن هذا المبلغ يكون من أحتسبه من الزكاة، هل يصح هذا الأمر؟
الإحسان إلى الناس ومساعدتهم أمر فاضل، والله جل وعلا أمرنا بالإحسان إلى الناس، قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالإحسان إلى الناس ومد يد العون إليهم وتفريج كربتهم عمل فاضل، ولكن من أعطى المحتاج أو من سأله القرض، فإن كان قصده من حين إعطائه لهذا القرض مجرد الإحسان والصدقة، فإن ذلك لا يقع زكاة، لأن من شروط الزكاة أن تكون النية سابقة للإعطاء. أما إذا أعطاه على أنه قرض أو أعطاه على أنه صدقة ثم بدا له بعد ذلك أن يحولها إلى الزكاة، فإن ذلك لا يصح ولا يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، والله جل وعلا قال: خذ من أموالهم صدقة. فالزكاة أخذ وإعطاء، أخذ وإعطاء، ولأن الذي يفعل ذلك هو بين أمرين: الأمر الأول أن يعتبر ذلك قرضا، ثم بعد ذلك ينوي به الزكاة، وفي ذلك حفاظ له على ماله الذي بين يديه، إذ أن هذا المال الذي أقرضه للعاجز عن السداد هو بمنزلة المال الضائع، فهو عندما يترك زكاة ماله الذي بيده ويعتبر المال الذي مفقود بالنسبة له زكاة، هو يحافظ على المال الذي في يده. وإما أن يعتبر ذلك صدقة حين الإعطاء، فإن اعتبره صدقة حين الإعطاء فقد نوى به النافلة ولم يرد به الفريضة. وعلى هذا نقول لمن أراد أن يفعل ذلك، إذا أردت أن تعطيه فانويه من الزكاة، فإن كنت قد أديت زكاة مالك كان لك صدقة، وإن لم تؤدي زكاة مالك أجزأ ذلك عنك إذ نويت إعطاءه زكاة حين الإعطاء. إذن هذه الصور التي يسأل عنها الأخ السائل يظهر أنها تقع صدقة وإحسانا ولا تقع زكاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول شخص، سؤال الأخ محمد، يقول شخص موظف ويقول عنده راتب وراتبه يقول مناسب، لكن يقول لا يستطيع أن يذهب إلى الحج لأنه لا يستطيع أخذ إجازة طويلة. يقول أنه إذا أراد الحج عليه أن يذهب إلى بلده ثم من بلده يذهب إلى الحج ثم يعود إلى بلده، فيحتاج إجازة طويلة. يقول لا يعني أجد هذه الإجازة من مكان العمل. فيقول إذا ذهب مثلا في رمضان وأتى بعمرة في رمضان هل يكفيه عن الحج؟
لا يكفي عن الحج، لأن الحج فريضة والعمرة هي من جملة المستحبات، وعلى وجه عند بعض أهل العلم أنها من جملة الواجبات، لكنها لا تصل إلى الفريضة. فمن أدى العمرة فإنه لم يؤدي الحج، لأن الحج له أركانه وله شروطه وله واجباته، والعمرة هي من جملة النوافل والحج من الفرائض. والله جل وعلا أوجب الحج على المستطيع، فإن لم تكن مستطيعا للحج فإن الله جل وعلا قد خفف عنك هذه الفريضة. قال تعالى لمن استطاع إليه سبيلا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله جل وعلا أوجب الحج على المستطيع، ومن لم يكن مستطيعا فإن الحج لا يجب عليه. وكونه يأتي بالعمرة، العمرة لها أجرها ولها فضلها، ولكنها ليست في مقام الحج ولا تجزئ عن الحج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ أنس، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أنس، تفضل.
الله يحييك. لو سمحت يا شيخي، كان عندي سؤال عن كفارة اليمين. كفارة اليمين اللي أعرفه أنا هو إطعام 10 مساكين أول شيء. فهل 10 المساكين هذه أقدر مثلا يعني أجيب تمر بوكس كبير مثلا وأحطها مثلا في مكان والناس يأكلون منه؟ وهل المساكين لازم يكونوا مساكين ولا من يعني أي حد عادي يعني يكون قاعد يأكل من هذا التمر مثلا؟ يعني إذا حطيته داخل الأوفيس اللي عندنا في المكتب الشغل، هل هذا يعتبر من الكفارة ولا لازم مسكين؟
إن شاء الله. زاك الله خير أخي أنس، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود في الشيخ على سؤال الأخ محمد. يقول أن أحد الأشخاص قال لهذا الشخص الذي لم يستطع الحج بسبب عدم حصوله على إجازة من العمل، فقال له إذا لم تذهب إلى الحج ستكون مع أمة غير محمد يوم القيامة، لأنك لم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لم تأتي بجميع أركان الدين. قال له الشيخ يعني إذا لم تذهب إلى الحج يوم القيامة ستحشر مع أمة غير محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك لم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تأتي بجميع أركان الدين.
الحج كما هو معلوم فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام، والحج قد أوجبه الله جل وعلا مرة واحدة في العمر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فعندما سأله عن الحج قال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع. فالله سبحانه وتعالى أوجب الحج مرة واحدة في العمر، وهذا الوجوب كما مر معنا قبل قليل مرهون بالاستطاعة، فإذا كان مستطيعا فإنه يجب عليه أن يبادر في الحج. وهل هذا الحج يكون على الفور وعلى التراخي؟ خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أن الحج واجب على الفور لمن اكتملت فيه شروط وجوب الحج، ومن ترك الحج عامدا فإنه يأثم بسبب تركه للحج. ولكن ليس معنى ذلك أنه يخرج من الإسلام أو يحشر مع أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن ترك الحج مع القدرة عليه معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه تفريط في الواجب على ما ذكرناه من الخلاف هل ذلك على الفور أو على التراخي. ولكن المقصود أن من ترك الحج وقد أيقن بوجوبه وفرضيته ولم يجحد وجوب الحج فإنه باق على إسلامه، وتركه للحج معصية يجب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية وأن يبادر إلى أداء الحج في حسب ما يتيسر له. وهناك الآن أنظمة كثيرة تحدد ذهاب الحجاج إلى الحج، وذلك حتى يتسنى لمن يحج أن يؤدي فريضة الحج، فلو فتح الباب على مصراعيه لهلك الناس في الحج. ولذلك هناك تنظيم يتعلق بذهاب الناس إلى الحج، وذلك حفاظا على أرواحهم، وكذلك أيضا في ذلك أيضا معذرة لمن لم يستطع الحج مع اجتهاده في ذلك. المقصود أن المرء عليه أن يجتهد وأن يبادر إلى أداء هذه الفريضة، فإن تيسر له ذلك فذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى، وإن تعذر عليه بسبب عدم القدرة والاستطاعة أو لعدم حصوله على التصريح للذهاب إلى الحج فهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى، والمقصر يحاسب على تقصيره فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وليس ترك الحج موجب وليس ترك الحج سببا لخروج المرء من الدين أو كونه يحشر مع غير المسلمين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو جراح يريد توجيه نصيحة، يقول البعض يأتي إلى المسجد بملابس غير لائقة، يأتي يقول مثلا إلى المسجد بملابس النوم أو ملابس الرياضة وغير ذلك.
ما ذكره الأخ أبو جراح من وجود هذا الخلل وهذا التقصير في بعض الناس هداهم الله، هذا واقع، والمرء عليه أن يعرف قدر صلاته وأنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهل يليق به أن يقف بين يدي الله على هذه الحال؟ لا، هذا لا ينبغي للإنسان أن يفعله، فالله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يتجمل لصلاته عليه الصلاة والسلام ويتهيأ لها، ومن جملة التهيؤ للصلاة أن يسعى في أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب. ولكن على الإنسان أن يعذر أخاه، فبعض الناس قد يحتاج إلى أن يصلي وهو قد مارس رياضة واجتهد في أن يكون لبسه لبسا حسنا،
لا يحجم العورة ولا يشفها، ثم احتاج إلى أن يصلي، لا يمكنه ونسي أن يأتي بثوب الصلاة أو غير ذلك، فلو صلى فنقول هو في حال صلاته في هذه الحال هو لم يأتي بالكمال، ولكن ليس معنى ذلك أن يترك الصلاة، فالمحافظة على الصلاة أكد وأولى. وذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الزمن الماضي لم تكن الثياب متوفرة عندهم، ومع ذلك كانوا يأتون إلى الصلاة بما يجدونه من أحسن ثيابهم. وذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأي أن الرجل لا يكون له إلا ثوب واحد يتلحف به، قال عليه الصلاة والسلام يلتحف به التحافا، أي ليس عنده ثياب ومع ذلك يصلي مع أنه ثوب واحد، ومع ذلك يلف هذا الثوب على جسده. المقصود أن المرء عليه أن يعلم أن هذه الصلاة هي من أعظم الفرائض، وأنه سيلاقي ربه في حال صلاته، فليكن متهيئا لهذا اللقاء بأحسن ما يجد من الثياب وأحسن ما يجد من الرائحة، لأن ذلك من تعظيم شعائر الله. والله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا مجرح يقول: كيف نقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ونتمسك بسنته؟
في الحقيقة هذا السؤال سؤال يحتاج إلى حقيقة إلى حلقات حتى نوضح كيفية هذا الاقتداء، ولكن على عجالة، الله جل وعلا جعل نبيه قدوة للمؤمنين، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة الحسنة شاملة لكل شيء، شاملة لتعامل المرء مع ربه. فإذا أردت أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، كيف كان يعظم الله سبحانه وتعالى ويمجده ويفرده بالعبادة. انظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الله جل وعلا بالعبادات، عندما يكون مع المسلمين في صلاة الجماعة، عندما يصلي تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينادي المسلمين فيقول: صلوا كما رأيتموني وصلي. وقال عليه الصلاة والسلام في الحج وهو يحث الناس على اتباعه: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتنظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكون مع الناس، وتنظر كذلك أيضا في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في خلواته وفي بيته، فقد نقل أزواجه ونقل أيضا أصحابه وأرحامه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ابن عباس رضي الله عنه نقل لنا شيئا من صفة صلاة الليل، أنس رضي الله عنه نقل لنا شيئا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، عائشة رضي الله عنها وكذلك أمهات المؤمنين نقلوا لنا كيف كان يتعبد عليه الصلاة والسلام ويذكر الله في بيته، كما في حديث مثلا في حديث ميمونة عندما ذكرت جلست تذكر الله حتى تطلع الشمس، قال عليه الصلاة والسلام لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لمزجتهن: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماتي. هذا نموذج من نماذج ذكره صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في تعامله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، كيف كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع زوجاته في الحب وفي التقدير وفي الاحترام وفي الوفاء. لم يكن صلى الله عليه وسلم ينسى الوفاء حتى بعد وفاتهن، كما فعل صلى الله عليه وسلم عندما جاءت هالة أخت خديجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد سماع صوتها الذي يشبه صوت خديجة، قال اللهم هالة اللهم هالة. فقال عائشة تقبل على هذه المرأة الكبيرة في السن، فقالت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة لقد أبدلك الله خيرا منها، أي من خديجة، قال لا والله ما أبدل الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ووستني بمالها، ورزقني منها الولد، وحرمني أولاد النساء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا مع زوجاته، لم ينسى فضلهن وذكرهن حتى بعد وفاتهن. فإذا كان هذا حاله معهن بعد وفاتهن، فكان هديه صلى الله عليه وسلم في الإكرام والإحسان أعظم. وكيف كان عليه الصلاة والسلام مع أرحامه ومع أقاربه، حتى مع والديه عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى ذكر أمه عليه الصلاة والسلام حتى بعد وفاتها، إذ استأذن الله جل وعلا أن يزور قبر أمه، فأذن الله جل وعلا له. فكان صلى الله عليه وسلم مثلا يقتدى به في تعامله مع زوجاته ومع أرحامه ومع أقاربه ومع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وحتى مع الصبيان، حتى مع من يخالفه، كان صلى الله عليه وسلم حليما بهم، رؤوفا بهم. يكاد عليه الصلاة والسلام أن يشفق على نفسه وهو يسعى في هدايتهم. كيف كان صلى الله عليه وسلم مع الناس جميعا؟ هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم، ولذلك الاقتداء به في الحقيقة اقتداء بمن أمرنا الله جل وعلا بالاقتداء به، فهو المثل والقدوة الأعلى في جميع الشؤون والأحوال والأوقات. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الرحمن يسأل يقول ما حكم أن تقرأ المرأة القرآن بصوت مرتفع؟
قراءة المرأة للقرآن بصوت مرتفع، إن كانت هذه القراءة بحيث لا يسمعها أحد، كان تكون في خلوة مع نفسها في دارها ولا يسمعها أحد، فها هنا لا حرج عليها أن تجهر بالقراءة. وإن كانت في حضرة الناس فإنها تسمع نفسها ولا تجهر بالقراءة، إلا إذا كان هذا الجهر لأجل التصحيح والتعليم. والأصل في المرأة لا ترفع صوتها، وهي مأمورة بأن تخفض صوتها في وخصوصا عند وجود الرجال. لذلك المرأة يستحب لها أن تذكر الله جل وعلا في نفسها من غير رفع الصوت، وقد قرر ذلك أهل العلم في مسائل كثيرة، ومن جملة هذه المسائل القراءة، ومن جملة ذلك أيضا التلبية، ومن جملة ذلك أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فالشيخ أيضا يقول ما حكم أن يصلي بنا الشخص يقرأ الفاتحة وعنده يقول أخطاء في قراءة الفاتحة، مثلا يقول إياك نعبد؟
الخطأ في الفاتحة قد يكون لحنا جليا وقد يكون لحنا غير جلي، وقد يكون هذا اللحن الجلي يحيل المعنى وقد لا يحيل المعنى. فإذا كان هذا الخطأ مما يحيل المعنى ويغيره، فإن هذا الخطأ مما لا تصح به الصلاة، خصوصا إذا كان متمكنا من تصحيح هذا الخطأ، كأن يقول والعياذ بالله إياك بكسر الكاف، أو يقرأ بضم التاء في أنعمت في أنعمت فيقول أنعمت ناسبا الفعل إلى نفسه. فمثل هذا الخطأ خطأ ولحن جلي يفسد الصلاة. أما إذا كان لحنا جليا لا يحيل المعنى فمثل هذا الخطأ لا يمكن هذا من إمامة الناس ولا يسمح له بإمامة الناس إذا كان يقع في مثل هذا الخطأ، وتبلغ الجهات المختصة عنه حتى تمنعه من الإمامة. أما إذا كان خطأه خفيا فمثل هذا الخطأ الخفي يعني قد قل أن يسلم منه الناس، خصوصا إذا كان من غير المتخصصين والذين درسوا قواعد علم التوجيد. الشاهد أن اللحن الجلي ليس كله يبطل الصلاة، وإنما يبطل الصلاة ما كان يحيل منه المعنى، وإذا كان لا يحيل المعنى فالصلاة والله أعلم صحيحة والحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض يقول من أئمة المساجد يعتدل من الركوع ثم يقول سمع الله لمن حمده، فيقول هل يصح هذا الأمر؟ خاصة يقول في بعض الأحيان يأتي المسبوق ويدخل معه في الركوع وهو قد اعتدل من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده ويحتسبها ركعة.
في الحقيقة هذه ملاحظة مهمة وخطأ يقع فيه بعض الأئمة، وذلك لأن ذكر الانتقال يكون عند الحركة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما روى ذلك عائشة رضي الله عنها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا افتتح الصلاة ثم يكبر حين يركع ويكبر حين يهوي إلى السجود. إذن إذا الإمام عند إرادته للانتقال فإنه يقول ذكر الانتقال، أما إذا فعل مثل هذا الفعل فإن هذا خطأ ويوقع المصلين خلفه في الحرج. فإذا رآه المأموم رآه قد استوى قائما وقال سمع الله لمن حمده فإن الركوع في حقه لا يحتسب. لماذا؟ لأن الإمام قد رفع من الركوع. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يعلم أن الإمام يقع في هذا الخطأ فركع وبعد ذلك سمع الإمام يقول سمع الله لمن حمده مع أن الإمام قائم في ذلك الوقت، فإن ركوعه صحيح لجهله بخطأ الإمام، ومثل هذا لابد أن يتنبه له ويناصح الإمام على أن هذا الفعل يوقع غيره من المأمومين في الخطأ والحرج، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أنس يسأل عن كفارة اليمين، يقول كفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فيقول ما الحكم إذا أتيت يقول بتمر ويقول وضعته مثلا في مكان عام يأكل منه الناس، فيقول هل يجب أن يأكل منه فقط الفقراء أو يأكل منه المساكين، وإن أكل منه غير يعني فقير أو مسكين، ويقول ما الحكم إذا وضعت مثلا هذا التمر أيضا يقول في مكان العمل، هناك يقول مثلا في مكتب في مكان العمل نضع فيه مثلا الطعام، إذا وضعت يقول هذا التمر في هذا المكان ويأكل منه من يعمل في هذه الشركة مثلا، هل يصح هذا الأمر؟
من وجب عليه دفع الكفارة فإنه يجتهد في إيصال هذه الكفارة على الوصف الذي أمر الله جل وعلا به، فإن كان إطعاما فإنه يكون إطعاما، وقد اختلف العلماء في مقدار الإطعام، وأصح هذه الأقوال أن المقصود من الإطعام هو أن يكون هذا طعاما له، أي من قوت أهل البلد مما يطعم، فإن أطعمه وجبة مما يسمى بالطعام فإن ذلك يجزئه أو يطعم أو يعطيه ما يقدره العلماء بأنه ربع الصاع، والصاع ما يقارب الكيلوين وقريب من النصف، وربعه ما يقارب من النصف كيلو. فعلى هذا لو أنه أعطاه طعاما يقدر بربع الكيلو وهو ما يقارب النصف، قلنا لأن الصاع ما يقارب من الكيلوين والنصف، فلو أنه أعطاه نصف كيلو من الدقيق أو مما يكون قوتا لأهل البلد كالرز فإن ذلك صحيح. أما ما يذكر عنه الأخ السائل أنه يجعله سبيلا يأكل منه الفقير ويأكل منه الغني، ويأكل منه الفقير حبة واحدة ويأكل منه هذا حبة واحدة، فإن ذلك لا يجزئه، لابد أن يكون إطعاما يسمى إطعاما، إما في عرف الناس بأن يكون وجبة أو في عرف الشرع بأن يكون ربع صاع من قوت أهل البلد. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الحصان ومن الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.